قبل الدرس الشيخ عوض ابحثنا بالعدد رقم 70,000. يقول 70,000 زائد 70,000 في 70,000 تساوي 70,000 زائد 4,900,000 يساوي 4,970,000. هو اتى بالكم؟ انا قلت لكم 4,900,000 و 970 يعني اتى بالكم؟ يعني 4,970,000. وبرضه حسبوها ثاني في حد يطلع عنده شيء جديد، يبقى 4,970,000. لا احنا جبناها بالكسر، يعني جبنا الكسر طبعاً السعودية جبنا، إذا ربطموها كذا عندك 70,000 زائد 70,000 في 70,000 سوى 4,970,000. هو برضو مصرح البيت كده تأمل فيها الآن أشخاص. نحن قلنا يعني 71 70. جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلزمنا في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، وتكلم رحمه الله تعالى في قسم المردود، وعرفنا أنه قسم المردود أو سبب الرد إلى قسمين: مردود بسبب سقط في الإسناد، ومردود بسبب طعن في الراوي. ف لازلنا نتكلم في الرد بسبب السقط في الإسناد. فتكلمنا على أن السقط في الإسناد قد يكون من مبتدأ السند من جهة المصنف، فيكون هذا هو الحديث المعلق، السقط من أول الإسناد من جهة المصنف من مبادئ الإسناد يعطينا الحديث المعلق أو التعليق. وتكلمنا عن المعلقات، وأن المعلق لوجه عام ضعيف لعدم العلم بحال الراوي، أو ضعيف لجهالة الراوي الساقط سواء كان واحدا أو أكثر. وتكلمنا على حكم معلقات الصحيحين. ثم السقط إذا كان في آخر الإسناد، يعني من الطرف الآخر من بعد التابعي، فيسمى بالمرسل، يسمى بالمرسل. إذا كان السقط في من هو بعد التابعي، ولم نقل سقط الصحابي، يعني رغم أن سقط الصحابي إذا عرف أن سقط الصحابي فإنه لا يضر، إذا كان السقط من بعد التابعي فعرفنا بأنه يسمى بالمرسل، وعرفنا أيضا أن سبب رده هو الجهالة بحال المحذوف أو الساقط، فقد يكون الساقط تابعيا، قد يكون صحابي، قد يكون الصحابي روى عن تابع أو عن صحابي، إلى آخر ما فصلناه في الدرس السابق. هذان قسمان من أقسام الرد بسبب السقط في الإسناد. بقي عندنا ثلاثة أقسام، وإن شئت جئت رابعا. سنتكلم هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى على المردود بسبب سقط الإسناد، نوع يسمى المعضل ونوع يسمى المقطع، وهما نوعان ليس فيهما كلام كثير، وإنما سنأخذ تعريف المثال ثم يبقى الكلام أو نتكلم على النوع الثالث اللي هو الحديث المدلس. مع المدلل نتكلم إن شاء الله تعالى على المرسل الخفي، على المرسل الخفي، الإرسال الخفي. فنستعين بالله جل وعلا ونقرأ القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الفذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول هو الواضح يدرك بعلم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة، ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد اقتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب الأعوام.
طيب ممكن طبعا عندك في نسخة بعد إجازة في نسخة ولا ولادة، يعني اللي عنده متن أو نسخة ثانية وليس له منه إجازة يلحق في الحاشية أو في الهامش في نسخة ولا ولادة بعد قوله ليس له منه إجازة يكتب ولا ولادة. سنعرف الفرق بين الإجازة والولادة. طيب القسم الثالث كما قلت قسم سهل من أقسام السقط في الإسناد أو من الإسناد، إذا كان هناك راويان سقط بشرط التوالي يعني وراء بعض، يعني الراوي مثلا رقم ثلاثة سقط ومعه راوي رقم أربعة سقط، كما سنأخذ المثال من عندك إسناد في مثلا ستة من الرواة رقم ثلاثة ساقط غير موجود وكذلك رقم أربعة، هذا يسمى بالإسناد المعضل. المعضل سنأخذ الآن المثال بعد ذكر التعريف. المعضل مأخوذ من الإعضال، وأهل العلم الحقيقة يعني وقفوا على هذه الكلمة وأتعبتهم، لكن خلاصتها يقال فيها ما في القاموس المحيط أنها من عضل عليه وعضل به الأمر اشتد، عضل عليه ضيق عليه أو عضل به اشتد عليه كأعضل، فعضل وأعضل لأن اسمه معضل، فمعضل يكون من الثلاثي ولا الرباعي، من رباعي أعضل يعضل فهو معضل ومعضل، طبعا حريف معضل فهو سمي بهذا لأنه يتعب من ينظر فيه، عندما أسقط راويين اثنين أتعبت عنه فين الرواد ما صحة الإسناد عندئذ، فأطلق عليه هذا من الإعضال و أعضل الداء أطباء أو تعضل الداء أطباء فأعضلهم يعني أعياهم وأتعبهم. على كل حال العمد أيضا على الاصطلاح، فالمعضل هو ما سقط منه اثنان بشرط التوالي، الحديث الذي سقط منه اثنان متواليان أو بشرط التوالي. أعطيكم مثال ما رواه أو ما رواه الإمام مالك في الموطأ بسنده. قال الإمام مالك يعني في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة. الإمام مالك يقول بلغني عن أبي هريرة، أبو هريرة صحابي. فهل الإمام مالك أدرك أبا هريرة؟ لا، لأن الإمام مالك من كبار أتباع التابعين، يعني بينه وبينه الصحابي اثنان وقد يكون أكثر. فالإمام مالك يقول بلغني عن أبي هريرة، فلما بحث وجد أنه سقط من هذا اثنان: محمد بن عجلان المدني عن أبيه عجلان المدني، فصار إسناد الإمام مالك يروي عن محمد بن عجلان عن عجلان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث هذا الحديث للمملوك طعامه وكسوته، هذا الحديث الذي ذكرته متنه للمملوك طعامه وكسوته. يقول في الإمام مالك: بلغني عن أبي هريرة فلما بحث عن الواسطة وجد أن الساقط اثنان، محمد بن عجلان وأبوه عجلان المدني، وهو لا بأس به من الطبقة الرابعة ومن التابعين. هذا مثال للمعضل وانتهينا منه. إذا المعضل واضح سهل، لن نقف فيه لأن نقف طويلا مع التنبيه. الذي بعده أيضا سهل، المنقطع، الحديث الذي فيه انقطاع، النوع الرابع المنقطع، والذي سقط في إسناد واحد في أي مكان قد يسقط منه من رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، المهم يسقط من إسناده واحد في أي موضع من المواطن أو أي موسم من المواطن، يسمى بالمقاطع. واضح أنه مأخوذ من القطع أو الانقطاع. تذكرون له مثال؟ وقبل أن نذكر مثال نقول كيف يعرف هذا الانقطاع وكيف يعرف هذا الإعضال. يعرف إذا كان هذا الانقطاع قد يكون واضحا، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. الواضح أن نعرف أن الإمام مالك مثلا معروف أنه تلقائيا لم يدرك الصحابة، أنه من كبار أتباع التابعين، خلاص يروي على أبي هريرة معناه في انقطاع. إذا هذا لا يحتاج إلى تعب كثير أو بحث. إذا هذا السقط أو السقوط أو الانقطاع واضح، لأن معروف الإمام مالك لم يلقى الصحابة رضي الله عنهم، لكن في انقطاع يكون خفي، في انقطاع يكون خفيا، وهذا الذي نذكره في التدليس والإسناد الخافش، هو أن يكون الراوي لقي الراوي الآخر أو عاصره أو عثره. هذا الذي إن شاء الله سنذكره الآن بعد قليل في التدليس والإسناد الخافش. إذا نحن سنعرف المنقطع إذا كان من انقطاع أو من انقطاع الواضح بالتاريخ، بالتاريخ نشوف ترجمة الراوي الأول وترجمة الراوي الثاني الشيخ. فإذا وجدنا أن هذا ولد بعد وفاة الشيخ بكذا من السنين أو الأيام أو اللحظات أو الساعات أو حتى في آخر حياته، المهم أنه لم يتيسر له اللقاء أو الجلوس معه أو تتلمذ عليه، هذا واضح. فهذا يعرف بالتاريخ أو يعرف أن يأتي إمام معين عالم كبير يقول فلان لم يدرك فلانا، كما سنرى الآن في أحد الأمثلة، راشد بن سعد لم يدرك ثوبان. تنصيص إمام إلى يمنى على أن فلان لم يدرك فلان، لن يعرف إما في بحث كتب التاريخ والتراجم أو بتنصيص إمام إلى يمنى، أو يأتي نفس الراوي يقول أنا لم أسمع من فلان قط ولم ألتقي به. فنعرف أنه أي حديث يرويه عن هذا الشخص أنه لم يسمعه منه. نأخذ مثال على المنقطع ثم ندخل في هذه المسألة الأخيرة. ما رواه الإمام أحمد عن من حديث يزيد بن أبي حبيب، من حديث يزيد بن أبي حبيب عن الوليد عن عبادة ابن الصامت عن يزيد، يعني إمام أحمد يروي هو الشيخ ابن وهب يروي الحديث عن ابن لهيعة، يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب قال قال عبادة بن صامت، يعني يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة يرسل يروي عن عبادة ابن الصامت. ويزيد ابن حبيب هذا ولد سنة 48، وعبادة بن صامت توفي سنة 34، بينهم كان سنة هذا كله حساب تحساب. ولد يزيد سنة 48 وعبادة بن صامت توفي سنة 34، بينهم كان سنة 14 عاما. فإذا واضح أنه هو هذا لم يدرك هذا، إذا في انقطاع واضح في السنة. هذا الحديث متنه إن أول شيء خلقه الله من خلقه قلم الحديث، فقال له اكتب. هذه الرواية رواها ابن وهب في كتاب القدر. جاءت هذه الرواية عن الإمام أحمد بذكر الساقط، بذكر الساقط وبيان أن هذا الساقط هو ابن عبادة بن الصامت، الوليد ابن عبادة بن الصامت. إذا يزيد بن أبي حبيب يروي عن الوليد عن عبادة بن الصامت، يعني الوليد بن عبادة يروي عن أبيه، الوليد بن عبادة يروي عن أبيه. فعرفنا أن الساقط هو الوليد. كيف عرفنا الساقط؟ عرفنا من أي شيء؟ من التاريخ، إن يزيد ولد سنة 48، إن عبادة بن الصامت توفي سنة كم؟ 34. إذا هذا واضح أيضا، هذا المقاطع. الحافظ يقول ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، يعني أي حد يعرفه، كما قلت لكم ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، لم يعاصر من روى عنه أو عاصره ولم يجتمع به، أو عاصره ولم يجتمع به، أو عاصره لم يجتمع به وليس منه له منه إشهادة. ليس له منه إجازة ولا وجازة. إجازة سيأتينا إن شاء الله باب التحمل الأداء، أن من ألفاظ التحمل حدثني وسمعت وأخبرني وإلى آخره، حدثنا وأخبرنا صيغة التحمل الأداء، ومنها فنأخذ الإجازة والوجازة. الإجازة أقول لكم والله أنت قرأت عليه مثلا نصف هذا الكتاب أو ربعه أو أكثر أو أقل، أقول لك أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب مثلا صحيح البخاري بإسنادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعطيك النسخة وقد لا أعطيك، يعني إجازة مع مناولة أو بدون مناولة. أقول لك اذهب فخذ نسخة من صحيح البخاري مثلا الطبعة الفلانية جيدة واروها عني بالإسناد، هذه إجازة. إذا فأنت تصلح تقول حدثني شيخي فلان، يبقى شيخ فلان إجازة، وإن كنت لم تسمع مني هذه الأحاديث إذا هذه إجازة. أو وجازة، وجدت مثلا ورقة مكتوب فيها أجزت لمن وجد هذه الورقة أن يروي عني بهذا الإسناد أو بأسانيدي أو بإسنادي، فتقول أروي هذا الكتاب عن فلان الفلاني شيخ فلان الفلاني بالوجادة، بالوجادة. وهذه كلها إن شاء الله ستأتي في التحمل الأداء في بابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أن السقط هذا قد يكون واضحا، تعرف أن فلان لم يقابل فلان في حياته أو ولد بعد وفاته أو عاصره ولم يرحل من بلده وليس له منه لا إجازة ولا وجازة، ويعرض ذلك بالتاريخ. بالتاريخ ترجع لكتب التراجم، وكتب التراجم ما أكثرها الآن، كتب التراجم مرتبة بعضها مرتب على البلدان، البلدان كتاريخ دمشق وتاريخ بغداد، تاريخ جرجان، تاريخ أصفهان، تاريخ بخارى، تاريخ طبرقند، وبعضها رتب على الرواة الضعفاء والمجروحين كالضعفاء والمتروكين للدارقطني، الضعفاء والمتروكين للنسائي، الضعفاء والمتروكين لابن حبان، بعضها رتب على رواة الثقات كالثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين، بعضها مرتب على الطبقات كالكثير وطبقات الحفاظ ايضا لتفسير الحفاظ الذهبي، طبقات الحفاظ السيوطي، كتب الان. واقرب شيء لكم الان هو تهذيب التهذيب الذي اصله تهذيب الكمال للمزي، حافظ المزي، والذي هذب كتاب الكمال للحافظ المقدسي في رجال الكتب السته، في رجال الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري ومسلم الترمذي النسائي ابن ماجه ابو داود. اذا اقرب كتب اللي يرجى لها الطلاب الان كتاب تقريب التهذيب. تقريب التهذيب هذا هذب الكتاب الاصلي اللي هو تهذيب الكمال الحافظ المزي. تقريب التهذيب الان مطبوع في كام مجلد، 11 ولا 12؟ تهذيب التهذيب، التقريب مجلد، ناخذ من الاول. الكمال الحافظ المقدسي، تهذيب الكمال المنزلي، تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر هذب تهذيب الكمال للمنزلي في 11 او 12 مجلد، ثم لخصه في تقريب التهذيب في مجلد واحد، تقريب التهذيب. اذا حبيت ان انت حبيت ترجع لترجمه مختصره في سطر او في سطرين ترجع للتقريب، اذا حبيت ان انت تسترسل مع الترجمه تشوف كل حاجه بالتفصيل ترجع لتهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر. اذا تعثر عليك الامر وجدت ان الرواه الذين في تهذيب التهذيب لابن حجر لم تجد الراوي الذي تبحث عنه فيهم، ترجع الى تهذيب الكمال للحافظ المزي. وكان زمان تهذيب الكمال هذا يعني حلم لكي تعثر عليه، كان النسخة التي يعني كنا نقرأ فيها كانت نسخة مخطوطة، المجلد طول كذا يعني طول ذراع كذا بالضبط، ثلاث مجلدات ب500 جنيه، ثلاث مجلدات طبعا الصفحة قد كذا يعني العرض والطول كذا، وهذه نسخة مصورة مخطوطة بس خطها جميل جدا، فكانت يصورونها كأن هي يعني في المطبعة طالعة من المطبعة، كانت تباع ثلاث مجلدات كبار، خط نسخي وجميل رائع. الآن مؤسسة الرسالة طبعت الكتاب وحققته يعني ما أدري 50 مجلد ولا 40، مو من عندي النسخة القديمة المخطوطة هذه اللي نقرأ فيها، المهم النسخة اللي هم حققوها الآن ما أدري وصلت ل40 أو 50 مجلد تقريبا، اللي هو تهذيب الكمال الحافظ المزي. طبعا الحافظ المزي رحمه الله تعالى رتبه ترتيبا بديعا جدا، يعني مثلا لو فرضنا أن روى عن هذا الراوي 300 واحد من تلامذته يبدأ يرتبهم على حروف المعجم، يعني يبدأ بحرف الألف وبعدين اللي اسمه اللي فيه أول ألف أبان أحمد، وبعدين بعد كده يصل إلى إبراهيم ماشي، وفوق كل راوي يقول يضع لك حروف، مثلا أحمد بن حنبل يضع دال نون هاء أو تاء أو ميم أو صاء، يعني معناه أن رواية أحمد بن حنبل عن هذا الراوي موجودة في دال يعني في سنن أبي داود، ونون موجودة في النسائي، وتاء يعني في الترمذي، وميم يعني في مسلم. كل راوي يضع لك على اسم هذا الراوي الحروف هذه، معناه أن رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ أو العكس، لكن نتكلم عن الشيوخ، موجودة في هذه الكتب. ويمشي بالترتيب. يعني اذا حبيت مثلا عندك واحد يحيى بن يحيى عاوز تشوف انه روى عن مالك ولا لا، تجيب الرواه عن مالك تبحث عنه في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ في الاخر في حرف في الياء. يعني شوف ما يجيبوش مثلا كده يقول لك مش مشكله خليهم لخبطين وخلاص يتعب يتعب. ده عمل ابن حبان قال لك اللي دور بقى على الحديث هو حر، لا لا حطوا له حط لك اياه في حرف الياء في اخر الابجد في اخر الاسماء. فتشوف يحيى بن يحيى روايته عن الملك مثلا في صحيح مسلم ميم كذا وكذا يبارك عليه الحروف. فاتعب نفسه جدا جدا لو كان حتى 500 راوي يرتبهم هذا الترتيب ويضع لك على كل راوي الرموز التي تبين لك اين روى هذا التلميذ عن هذا الشيخ في اي كلام. فنظرا لهذا الكتاب الكبير فالحافظ ابن حجر لخص لك هذا اختصر لك هذا الكتاب في ثلث يعني في مقدار ثلث الاصل، يعني صفى لك تقريبا الثلث ما يساوي ثلث الكتاب في تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب اللي هو الان اكثر الطلاب يراجعونه. والحافظ ابن حجر بعدما ينقل كلام الحافظ المزي هو يقول قلت كذا، يتكلم هو بنفسه. الطالب لابد ينتبه يفرق بين كلام المزي وكلام الحافظ ابن حجر بعد قوله قلت. يعني ليس كل كلام في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر او الحافظ المزي، لا لا في ينقل كلام الحافظ المزي في تهذيب الكمال ثم ينقل يعلق هو من عنده بعد ذلك قلت كذا وكذا وياتي بفوائده في تهذيب التهذيب. ثم اختصر تهذيب التهذيب في كتاب واحد اسمه تقرير التهذيب في مجلد واحد. افضل نسخ هذا التقرير هذا كان تقرير التهذيب هذا مثلا من 10 سنوات او اكثر، كان مشكله كبيره جدا هذا الكتاب في النسخ يعني الاخطاء التي فيه، لان الحافظ ابن حجر كان خطه ليس بالجيد ليس بالجيد، ما تعرفش تقرا حاجه في خطه، كلام متداخل يبدو انه كان يكتب بسرعه جدا ايضا في الوقت عنده ثمين فيكتب لا يبالي بحسن الخط. فكان تدخل الكلمات على بعضها البعض، يعني مثلا ترجمة الدراج بن سمعان ابو السمح صدوق فيه بعض، صدوق في حديثي عن ابي الهيثم بعض، صدوق ضعيف. يعني بعض الناس اللي طلعوا تقرير التهذيب من سنين ما عرف يقرأ كلام الحافظ ابن حجر في دراج، صدوق فيه ضعف كتبوا هكذا كيف صدوق فيه ضعف ما تأتي. الحافظ يقول صدوق في حديثي عن ابي الهيثم ضعف، اذا هو خصص الضعف في حديثي عن ابي الهيثم. فهذه لكي تقرأ في المخطوط يعني تتعب جدا لكي تستقرض هذه الحروف وتطلعها بهذه الطريقه. بعض الناس جزاهم الله خير واحد اسمه ابو الاشبال الباكي الثاني اظن مكه نزل نسخه جيده وممتازه ورجعها الشيخ فخر الزيد رحمه الله تعالى، وهذه النسخه قارنها او يعني طبعت على مخطوطات كثيره ما ادري من 15 مخطوطا او تزيد او تقل، لكن هذا كله في المقدمة. تعتبر هذه النسخة أحسن نسخة الآن محررة لكتاب تقريب التهذيب، طبعا دار العاصمة، دار العاصمة تحقيق لأشبال الباكي الثانية. القصد من هذا الكلام كله ماذا؟ كتب التاريخ، كنت أدلكم على كتب التاريخ المطبوعة وقلت لكم أن أقربها بين هذا الطلاب الآن تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وأصل التهذيب اللي هو تهذيب الكمال الحافظ المزي. وذكرت لكم بعض الكتب الأخرى المرتبة على السنين وعلى الحروف وعلى الطبقات وعلى الضعفاء والثقات. هذا كله تعليق على كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ومن ثم احتاج إلى التاريخ يتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر في التاريخ كذب دعواهم. واحد يقول أنا سمعت من فلان، ثم نرجع إلى التواريخ هذه التي قلت لكم عليها، نشوف أن فلان هذا أصلا لم يدخل تلك البلدة أبدا، مثلا لم يدخل دمشق، ويحدث عن فلان الدمشقي الذي لم يخرج من بلده أبدا. يعني بعض الرواة وبعض المصنفين لم يخرجوا من بلدانه، كما قالوا في مسلم بن الحجاج النيسابوري، قالوا مسلم لم يرحل. يعني شوف البخاري رحل ولف الدنيا، قالوا مسلم تيسر له شيوخه في بلده في نيسابور فلم يرحل. فما يأتي واحد يقول مثلا سمعت من مسلم مثلا في مصر، ويعرف ان فلان هذا مثلا، او سمعت من مسلم وخلاص من في مصر، ونعرف ان فلان هذا لم يخرج من مصر اصلا او من الشام او نحو ذلك، وان مسلم لم يرحل من نيسابور، اذا يفتضح هذا القائل. لا نعرف ان هذا كذاب، لانه يدعي السماع من شخص لا هذا الشخص خرج من بلده ولا هذا رحل. اذا احتاج الناس الى التاريخ لضبط هذا الامر وهو السماع من عدمه. يقول الحافظ ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصم روى عنه ما شرحناها، او يكون خفيا. هذا هو هنا الاشكال، فلا يدركه الا الائمه الفزاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسنادين. فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، وشرحنا كل هذا. القسم الثاني فيه خفاء هو الخفي المدلل بفتح اللام، يقول واشتقاقه من الدلس في التحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور أو من الدلسة وهي الظلام، يعني إما من الدلسة وهي الظلام أو من الدلس، واختلاط الظلام بالنور، وذلك لإخفاء أمر هذا الحديث، لأن هذا الراوي بهذا الفعل أخفى على الناظر أمر هذا الحديث ممن سمع، من أسقط، كم واحد أسقط إلى آخره. ويرد التدليس هذا المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع الوحي بين المدلس ومن أسند عنه. يعني لو المدلس هذا صرح وقال حدثني فلان، وفلان هذا لم يكن حدثه أو لم يكن لقيه، فهذا كذب صريح صرح خارج عن موضوعنا، يدخل في الحديث المكذوب الموضوع المخترق هذا خارج. لكن نحن نتكلم عن هذا الراوي يأتي بلفظة توهم السماع من عدمه، يقول لك قال فلان أو عن فلان. يعني ممكن واحد مثلا افترض مثلا كان عايش مثلا في مكة أو في المدينة أو في الرياض، يقول مثلا قال الشيخ ابن باز، هذه كلمة محتملة، هل هو سمع من الشيخ ابن باز؟ هل هو التقى به ولا أحد حدثه عنه؟ أو يقول هذه مسألة عن الشيخ ابن باز، عن هل أنت سمعتها عنه أم أحد نقلها؟ موهمة، لأن هو الشخص هذا مثلا عاش في هذا المكان أو عاصره لكن لم يثبت اللقاء. فهذه الألفاظ الموهمة هي التي تعمل إشكال، هي التي تعمل إشكال، الألفاظ الموهمة عن وقال وأن، أن فلان أو عن فلان أو قال فلان، هذه التي يستعملها المدلسون إذا أرادوا التدليس. أما إذا الشخص قال حدثني فلان وهو كاذب عليه فهذا خارج عن الموضوع، موضوع آخر. طيب التدليس له أسباب، يعني لماذا الشخص يقول عن فلان أو قال فلان ولا يذكر من حدثه أو لا يذكر الواسطة، له أسباب. من ضمن هذه الأسباب أن الشخص الذي أسقطه قد يكون مثلا ضعيفا فأراد أن لا يظهره في الإسناد، وهذا طبعا فيه خيانة، فيه خيانة، أن الواجب النصيحة وأن تحدث تظهر من أسقط حتى نحذر من حديثه إذا كان ضعيفا، أو نطرح حديثه أو نتعامل معه فيما ينبغي في حديث ضعيف بالاعتذار أو الاعتذار أو البحث عن أحاديث أخرى. قد يكون ضعيفا، وقد يكون هذا الشخص يبحث عن الإسناد العالي. لو ذكر مثلا عدة وسائط هذا يسمونه إذا طال إسناد نازل، مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 9 أنفس أو 10 أنفس، يقول هذا إسناد نازل قوي جدا، فهو يبحث عن العلو، أو إسناد ثلاثي أو رباعي أو خماسي في 4 أو 5 أو 3، لأن يعني علو الإسناد كان مطلب الرواة زمان يبحثون عن هذا المطلب، فيبحث عن علو الإسناد. إذن هو الآن إما يسقط الضعيف أجل ضعفه، أو يبحث عن الإسناد، أو يختصر، أو يذكر هذا على سبيل المذاكرة، أو يكون مثلا في بينه وبين فلان شحناء مثلا، شحناء فلا يظهره أو يسميه باسم أو يكنيه بكنية أو لقب لا يعرف به، كما سنذكر الآن في الأنواع، أنواع التدليس. المقصود أن الحامل على التدليس المدلسين المدلسين على التدليس عدة أسباب، هذه بعضها. والتدليس أنواع، أول نوع من أنواع التدليس هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه، يعني عن شيخ الذي لقيه وسمع منه، يروي الراوي عن شيخ الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، يعني يروي ما لم يسمع منه، يعني يروي عن شيخ الذي لقيه وسمع منه، يروي ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. يعني مثلا واحد لقي آخر سمع منه مثلا 10 أحاديث أو 20 حديث، ثم وجد كتاب من كتب الشيخ بإسناده فيها 100 حديث، فيروي هذه 10 أحاديث الأولى، حدثني فلان الشيخ، ثم يأتي للبقيات يقول قال فلان أو أن فلان أو عن فلان. إذا روى 10 هذه بصيغة التحليل، والباقية والباقيات رواها بصيغة محتملة للسماع كعن وقال وأن. إذا هذا حديث الإسناد. قال علي بن قشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال، ابن عيينة يقول قال الزهري، فقيل له أحدثك بالزهري؟ فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نشوف الآن أسقط اثنين، عبد الرزاق الصنعاني ومعمر عن الزهري، هذا النوع من التدليس. التدليس الإسناد. هناك تدليس آخر في تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يأتي لأحد شيوخ فيلقب بلقب أو يفطر كنية أو ينسب إلى نسب لا يعرف به من أجل إخفاء هذا الشيخ. ممكن يكون الشيخ أصغر من التلميذ مثلا، أو الشيخ هذا ضعيف، أو كما قلنا بينه وبين شيء، فيدلس على الناس، يلقب بلقب أو يكنيه بكنية لا يعرف بها. من الأمثلة الطريفة في هذا رواية الإمام الكبير المقرئ أبي بكر بن مجاهد عن عبد الله حدثني او عن عبد الله، لا يقول حدثني، عن عبد الله ابن ابي عبد الله. غريب، عبد الله ابن ابي عبد الله، هذا تدليس عجيب، تدليس شيوخ عجيب. هو يريد ان يروي عن ابي بكر ابن ابي داود السجستاني صاحب الحقيقة في الاعتقاد، وله كتب ايضا في القراءات، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعله تفلح، وضمن كتاب الله الحقيقه يمكن حوالي 40 بيت تقريبا، وشرحها الشيخ الفوزان، وهي مطبوعه بتحقيق بفضل الله سبحانه وتعالى وموجوده تباع. فهذه الحقيقه لابي بكر بن ابي داود. ابو بكر هذا اسمه ايه؟ اسمه عبد الله، اسمه ابو بكر ابن ابي داود. ابو داود اسمه ايه الثاني؟ ابو عبد الله، نعم، يعني ابو داود اسمه سليمان بن اشعث اصلا، يعني ابو داود اسمه سليمان بن اشعث، فهو يسمى او اتى به ابو بكر ابن ابي داود اسمه عبد الله. يقول عن عبد الله ابن ابي عبد الله. هو الامام ابو داود لا يعرف ان هو كنيته ابو عبد الله، ولكن كنيته ابو داود، فهو كناه بابنه اللي هو عبد الله، فقال عن عبد الله ابن ابي عبد الله، ويقصد عن ابي بكر ابن ابي داود اللي هو سليمان ابن الاشعث الثاني صاحب السنن، وابنه ابو بكر ابن ابي داود صاحب الحقيقه. فهذا من تدليس الشيوخ، فهذا من تدليس الشيوخ. مثلا تنسبه بنسب لا يعرف، مثلا يكون واحد مثلا مننا مثلا جاء من سنين طويله، مثلا نفترض مثلا من الشرقيه، واستقر مثلا في محافظه دمياط وجلس، والناس نسيت ان هو مثلا اصله من الشرقيه، فياتي مثلا باحد ابنائه مثلا عنده عبد الرحمن وعبد الله وعبد المجيد، فيقول حدثني ابو عبد المجيد الشرقاوي، ابو عبد المجيد الشرقاوي، فيكون هو جالس جنبه او جالس جنب الذي يسمع، فما تقول من يقول هذا شيخي ابو عبد المجيد الشرقاوي حدثني بهذا الحديث مثلا، ويكون هذا الشيخ مثلا يكون هو اللي موجود هنا، او اللي هو فاتح بقالة هنا او بيبيع هنا معروف، لا، فهو يكنيه بكنية او ينسبه لبلد لا يعرف بها من باب التعمية حتى لا يضيره. الإمام البخاري لما حصل بينه وبين شيخ محمد بن يحيى الزهري الإمام الكبير، كان أحيانا يقول حدثني محمد أو قال هو شيخه، يعني حدثني عادي على إشكال محمد بن خالد مثلا بأحد أجداده أو يكنيه بكنيته، لم يكن يصرح به باسمه صريحا مع كنيته، من أجل ما كان حصل بينهما من مشكلة التي ذكرت لكم في دروس سبقت في قضية لفظ القرآن مخلوق، والتي ألف البخاري كتابه خلق أفعال العباد بسبب هذه المشكلة. وكان محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري هذا من أجل شيوخ البخاري، إن لم تقل هو أجل شيوخ البخاري، فكان البخاري لا يستغني عن حديثه، فيأتي به في صحيحه بهذه الطرق، يكنيه أو ينسبه إلى جده أو غير ذلك. هذا تدليس الشيوخ، أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا ينعرف بسهولة. في نوع آخر اسمه تدليس العطف أو تدليس القطع أيضا، يقول يكون مثلا سمع يعني هذا الحديث سمعه اثنان من شيخ واحد، وتأتي أنت سمعته من واحد من هذين الاثنين، فتقول حدثني فلان، ثم تقول وفلان، تقول حدثني فلان ثم تنوي القطع، تسكت، يسمون تسجيل السكت، تقول حدثني فلان ثم تسكت، تقول فلان، أو تسجيل العطف وفلان، وأنت لم تسمعه إلا من الأول فقط. هذا اسمه تدليس العطف او تدليس القطع. على كل حال أمثلات هما أتركها وأدخل في تدريس التسوية. تدريس التسوية أن يقولون إسقاط ضعيف بين صفتين لقي أحدهما الآخر. تدريس التسوية أن يأتي الراوي يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهم الآخر، وقد لا يسقط راويا ضعيفا، قد يسقط راويا آخر لا يشترط فيه الضعف. لماذا؟ بقصد البحث عن علو الإسناد، يعني يأتي لي إسناد في ثلاثة وراء بعض والأول سمع من الثالث فيسقط الثاني، يسقط الثاني من أجل أن الناظر في الإسناد يقول هذا إسناد عالي جدا ما شاء الله، يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثلا 5000 أو 6000، هذا إسناد عالي، فيريد البحث عن العلو ويسقط شخصا بين راويين لقي أحدهما الآخر. والحافظ في أماكن أخرى وغيره يقول إسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف، إذا أسقط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهم الآخر يصير الإسناد كله جيدا. تنظر الإسناد تقول فلان هذا ثقة، فلان هذا ثقة، فتظن أن الإسناد صحيح ولا تعرف أن هناك ساقط بين هذين الثقتين. طبعا الذي يعرف هذا هو الأئمة الحداد. ممن اشتهر بهذا التدليس تدليس التسوية الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم كان يروي عن الأوزاعي، فيأتي لبعض الشيوخ الذين يروي عنهم الأوزاعي الضعفاء يسقطهم، يسقطهم، يقول أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، أجل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. طيب خليهم حتى نعرف من الذي روى عنه الأوزاعي حتى نحكم على الإسناد. الوليد بن مسلم الدمشقي وثقة لكنه يدلس تدليس التسوية، وهو أخطر أنواع التدليس. تدليس التسوية أخطر أنواع التدليس. وشعبة الحجاج يقول، إمام شعبة يقول الآن أزني أحب إلي من المدلس. سبحان الله، شوف يعني يقول هنا لأنه فاحشة وساء سبيلا، يقول أحب إلي من المدلس. سبحان الله، التدليس إفساد الدين، إفساد السنة على أهل الإسلام. أما الزنا فمعصيته على نفسه محدودة، لكن التدليس قد يفسد على الناس السنن بإخفاء الضعفاء. يقول لأن أسقط من السماء، وفي رواية لأن أزني حب لأن أدلس. وممن عرف بهذا التدليس بقية بن الوليد، ليس ابنه هو لكن اسمه كذا، بقية بن الوليد. فقال العلماء كن من أحاديث بقية على بقية فإن أحاديثه غير نقية، كن من أحاديث بقية ابن الوليد يعني على بقية حضر فإن أحاديثه غير نقية. طبعا هذا الأمر الحمد لله الله جل وعلا يسر العلم الحفاظ والكبار الذين يستخرجون هذه الأشياء في المناقيش، يستخرجونها في المناقيش لأنهم حفظوا أسانيد فاختلطت بدمائهم وبشرتهم وأجسادهم، وحفظوا الأسانيد قبل الإسقاط وبعد الإسقاط وعند الإسقاط. فالحمد لله هناك كتب ألفت في المدلسين وفي ذكر طبقات المدلسين. قبل ما أذكر هذه الكتب، آخر نوع من أنواع التدليس تدليس البلاد، تدليس البلاد أو البلدان، وهو أيضا نوع فيه لطافة يعني فيه غرابة. كما قلت لكم مثلا تكون أنت مثلا في نفش أو في مثلا في دمياط مثلا، وفي شارع مثلا اسمه شارع القاهرة مثلا أو شارع الإسكندرية، تقول حدثني فلان بالأسكندرية، أو شارع مثلا اسمه شارع دمشق، يقول تقول حدثني فلان بدمشق، فيظن الظان إذا ما شاء الله رحت دمشق ورحلت في طلب العلم وجلست في بعض المشايخ هناك وتحدث، أو تقول حدثني من وراء النهر. طبعا من وراء النهر معناه في هذه البلاد، بلاد الهند والهند وباكستان وأفغانستان، وانت تقصد كفر سليمان او كفر من هذا لان وراء النهر خطوتين، فهذا نوع من التدليس تدليس البلدان، فهذا النوع موجود ووجد. فحدثني فلان من جيزة، ويكون مثلا جيزة هذه مثلا حارة هنا في فرسكور مثلا في الميعاد، ويقصد من جيزة اللي يسمع يقول فلان هذا رحل ولف الدنيا عشان يجيب الأحاديث، هذا اسمه تدليس البلدان أو البلاد. كما قلت لكم ألفت في التدليس كتب، وبينت المدلسين وطبقات المدلسين وخطورة التدليس، من ضمنها كتاب الحافظ ابن حجر المشهور اسمه تعريف أهل التقديس، تعريف أهل التقديس لمراتب المشهورين بالتدليس أو المعروفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس لمراتب المشهورين بالتدليس، وكتاب التبيان لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي، التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي. طبعا المدلس لا يقبل إذا كان ثقة، لا يقبل حديثه إلا إذا صرح في السماع. المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. فإذا كان المدلس هذا يدلس تدليس تسوية فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع في كل من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شيخه وشيخ شيخه إلى آخره. إذا كان يدلس تدليس تسوية كان ممكن يروي هو عن شيخه ثم يسقط من فوق الشيخ او من فوق شيخ الشيخ الى اخره. فمدلس التسوية خاصة لابد ان يصرح بالتحديد او بالسماع في كل الطبقات التي فوقه. يقول الحافظ بحكم من ثبت عنه التدليس اذا كان عدلا الا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديد على الاصح. وبقي ان نقف على المرسل الخفي، أو إن شاء الله سيكون بينه وبين الأسبوع القادم مقارنة بينه وبين المدلس. واليوم طبعا يوم الاثنين في محاضرة إن شاء الله العظيم، فيكون إن شاء الله عندكم أجازة، ونلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.